وحرمهما ما بين عين إلى ثوب.
وحرم المدينة ما بين عين إلى ثوب، لقوله المدينة حرم من عين إلى ثوب. وحد بعض المعاصرين عين بالجبل ثور بالجبل الذي هو خلفي جبل أحد بجوار الوادي الذي يسمى بوادي المقمي، وتسمي عام وادي المقمي. المعروف القديم اسمه النقماء، وهو الذي فيه لغزوة الأحزاب أتيت بغطفان فأنجلتهم بمجمع الأسيال من بلد نقماء. هذا الوادي يأتي من الجهة الشرقية من جهة المطار، يسمى الآن بوادي الأوينة. هذا الوادي إذا التقى مع مجمع الأسيال هناك جبل يقولون أنه جبل ثور، وهذا خطأ، فإن هذا الجبل ليس بجبل ثور. ولو جئت تقف وتجعل عيرا وراء ظهره وتسامح هذا الجبل ناظرا إليه لوجدت المدينة في أقصى اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين عير إلى ثور، وهذا يدل على خطأ هذا التحديد. ولذلك الصحيح أن التحديد إما الجبل المدور الذي ذكرناه خلفية أحد، وإما الجبل الذي يسمى بجبل الخزان، وهو الذي ذكره السمهودي في وفاء الوفاء، يقول هو جبل صغير على يسار الذاهب إلى العراق، فكان على يسار هذا الطريق لأنه كان طريق المشرق وينفذ منه إلى المشرق، وهذا هو أرجح الأقوال أن هذا الجبل أو هذا الجبل. وكان الوادي رحمه الله يختار هذا الجبل الذي ذكرناه يسمى بجبل الخزان، ويذكر شواهد من الشعر تدل عليه. فالذي تطمئن إليه النفس هو هذا من جبل ثور، وهي مسألة قديمة أن جبل ثور مشكلة من المشكلات، حتى إن أبا عبيد القاسم بن سلام العالم الجليل والمحدث والمفسر رحمة الله عليه الفقيه المشهور كان يقول أخطأ المحدثون، كان يخطئ رواة الحديث في هذا الحديث الثابت في الصحيحين، ويقول ليس بالمدينة ثور وإنما هو بمكة، والصحيح أن ثور بالمدينة، ولكن كان خافيا على البعض، وخفاؤه لا يقتضي أنه ليس بموجود، بل موجود لأن الرواية في الصحيحين، وقد رواها الثقات العدول، وعلى التقسيم الذي ذكرناه، وعليه فإنه يعتبر هذا هو حد المدينة ما بين عين إلى ثور من الجهة الشرقية إلى الشمال والغربية إلى الجنوب. وأما بالنسبة للحرتين فقد ذكرنا أنهما حد للحرم بظاهر الحديث الصحيحين، فإني أحرم ما بين لابتيها. أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعد أن تقرر معنا العمل بأقضية الصحابة رضوان الله عليهم في جزاء الصيد، فهل من قتل نعامة مثلا يخرج بدنة مباشرة أم يأتي بأذنين ثم يخرجها؟ أسابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي الحقيقة هذا السؤال سؤال جيد، ووفق السائل في هذا السؤال: هل نقتصد في قضاء الصحابة على ما ورد، أم أنه يحتاج إلى وجود العدلين؟ والجواب نعم، يحتاج إلى وجود العدلين من ناحية تقدير جرم النعامة، فإن النعامة تكون جرمها عظيم فيطالبون ببدنة عظيمة الجرم، وقد تكون جرمها وسطا فيطالبون ببدنة من أوساط الجرم، وقد تكون دون ذلك فيطالبون، لأن لا بد من المماتة. ولذلك الحقيقة وفق السائل، وهذا لا شك سؤال دقيق جدا، لأن ظاهر كلام العلماء أن قضاء الصحابة معمول به يقتضي أن لا يبحث عن العدلين، والواقع أنه يبحث عن العدلين من ناحية نوعية المثلية، هل هي من الخيار أم من الأدنى أم من الوسط؟ فأنت إذا قلت عليك بدنة، هل تكون من خيار البدن أو تكون من أوسطه أو تكون من أدنى؟ فهذا يفتقر إلى وجود العدلين، ولذلك لا بد من وجود العدلين لتحديد البدنة المطلوبة، ويعتبر قضاء الصحابة ساريا من وجه، وحكم الآية نافذا من الوجه الآخر، والله تعالى.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يفتي في الصيد بأعلى من مثله كان يفتي عن الغزالة بدنة أو عن الضب كبش؟ أسابكم الله.
أما هذه المسألة فالعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في الزيادة على القدر الواجب، وإذا قلنا بمشروعيتها هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الواجب؟ وقد أشار إلى هذه القاعدة الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس القواعد الفقهية، فقال في ذكر لهذه المسألة فروع: إذا أدى فوق الواجب هل يوصف كله بالوجوب أو قدر الواجب؟ لهذا هذه المسألة أمثلة. قال: لو أخرج بدنة عن شاته، فهل كل البدن يوصف بالوجوب أو فقط سبع البدن؟ وإذا أخرج عن زكاة الفطر مثلا ثلاثة آصر، فهل الثلاثة كلها توصف بالوجوب أو الصاع فقط؟ وهكذا. هنا فائدة الخلاف أنك إذا قلت الكل يوصف بالوجوب، حينئذ إذا أخرج بدل الشافي بدنا يصبح تقدير الصيام بقيمة البدنة كلها. يعني الآن إذا جاء يخرج البدن عن شاتم واجبة عليه، فقيمة البدنة فرضنا 1000 ريال، لكن قيمة الشات فرضنا 400 300 ريال، فهو أخرج بدن 1000 ريال. فلا، إذا قلت يوصف الكل بالوجوب، حينئذ يكون العدل من الطعام لقيمة البدنة كاملة، ويكون عليه في الصيام. إذا أراد أن يخرج العدل قال: أنا أرضى أن تحكموا علي ببدن عدلا، فحينئذ يكون تقدير الحكمين برضا أن يخرج عدلها مما هو فوقها، يكون تقدير بما هو معتبر بالواجب كله، يعني البدنة بكاملة. وصحح جمع من العلماء أن الواجب فقط قدر الإجزاء. ولها أمثلة أيضا، منها لو قلنا إن المشترط لا يأتم بالمتنفس كما هو قول بعض العلماء، فلو جاء في الركوع وسبح الإمام فوق 3 فإن الواجب 3، وما فوق 3 نافلة. إن قلت الكل يوصف بالوجوب، حينئذ اقتضى اقتدى مفترض بمفترض. وإن قلت يوصف قدر الإجزاء، فيكون اقتدى مفترض بمتنفل، وحينئذ يقولون يسري عليه ما يسري على اقتداء المفترض بالمتنفل. الشاهد أن هذه المسألة للعلماء فيها الوجهان مشهوران، لكن بعض العلماء يقول إذا حدد الشرع قدرا واجبا يجوز إخراج الزيادة، لكن ليس من باب اعتقاد الفضل أو التعدد، إنما يكون منه تنفلا. أما لو اعتقد وقال: لا، أنا ما تبرأ ذمتي إلا بالبدن بدل الشاة، فحينئذ لا يجوز له ذلك، ويعتبر من البدعة والحدث، لأنه اعتقد وجوب ما لم يجبه الشرع، واعتقد لزوم ما لم يلزم به الشرع، فحينئذ يكون بدعة وحدث. أما قالوا لو أنه أخرج الواجب والزائد عن الواجب، فقالوا كما لو تمثل بمطلق النافلة. والله تعالى
أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، وردت أسئلة كثيرة عن الحكم فيما لو ارتطمت بعض الحيوانات أو الطيور بالسيارة، سواء كان السائق محرما أو كان بمكة، فما حكم ذلك أسابقكم الله؟
هذه المسألة ترجع إلى قضية قتل الخطأ، لأن لو كان في سفر وهو محرم بالعمرة أو محرم بالحج، فارتطمت الطيور أو ارتطمت الحمام أو نحيها بالسيارة فقتلت فقتلت، فإنها يجب فيها جزاء الصيد على القول بأن الخطأ والعمد سواء، وقد بينا هذا وذكرنا دليله في المجلس الماضي، وحينئذ يكون فيه ما يكون في جزاء الصيد العمد على أصح قولي العلماء ومذهب الجمهور. والله سبحانه.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائق: هل مفهوم القياس عند السلف رحمهم الله هو مفهوم الموافقة وعدم الفارق، أو هو بالعلة المستنبطة؟ أسابقكم الله.
القياس بالعلة المستنبطة، القياس يعتبر بالعلة المستنبطة. أما مفهوم الموافقة والمخالفة فهذا يعني له حكم مستقل يسمى مفهوم الموافقة، دلالة اللفظي على ما وافقة يدعونها دلالة مطابقة، هذه لها حكم خاص. ومسألة القياس لا يكون إلا بالعلة، وللعلة مسلك يحتاج إلى يفتقر إلى الصبر والتقسيم، فتتصبر الأوصاف التي يمكن أن تكون صالحة لتعليل الحكم، ثم بعد ذلك تبقي الصالحة منها وتلغي غير الصالح. وقد تكلم العلماء من أنفس مباحث الأصول، علم الأصول وأدقها، والذي يعين على فهم النصوص وفهم خلافات العلماء في الأدلة وردودهم ومناقشاتهم، مبحث التعليل، وهو من أدق المباحث وأصعبها وأعقدها. وقد ألف فيه بعض العلماء تأليفا مستقلا، حتى كتب فيه الغزالي كتابه المشهور شفاء الغليل، بين فيه أوجه التعليل ومسالك التعليل من النصوص الواردة تنزيل، كيف تستنبط العلة وكيف تستخرجها، وما هي الأوصاف المعتبرة للتعليل. فهذا مبحث مهم جدا من مباحث القياس، ولا يمكن للإنسان أن يقيس حتى يعرف كيفية استنباط العلة والعلة المعتبرة والعلة غير المعتبرة، هذا أمر لا بد منه. فمسألة القياس شيء ومسألة المفاهيم شيء آخر، والمفهوم إما أن يكون موافقة أو يكون مفهوم مخالفة على ما هو معروف في المفاهيم. وأما بالنسبة للقياس أنه يفتقر للتعليل، لا بد من العلة، والعلة تكون منصوصا عليها وتكون مستنبطة، فأقوى العلة ما كان منصوصا عليها. قال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إلى يبس؟ قالوا لا. قال: أينقص الرطب إلى يبس؟ قالوا نعم. قال: فلا إذن. فلما قال أينقص الرطب إلى يبس دل على أن سبب التحريم هو عدم وجود المماثلة التي هي معتبرة لبيع الرطب بالتمر، فما دام الرطب والتمر من أصل الربوي لا بد فيه من التماثل والتقابل اللذان هما الشرطان المعتبران. فلما قال أينقص الرطب إلى يبس قالوا نعم. قال: فلا إذن، أي لا يجوز بيع الرطب بالتمر التي هي المزابنة، ورخص بالعرائس صلوات الله وسلامه عليه، لكن الأصل عدم جوازه. فلما قال عليه الصلاة أينقص ثم قال فلا، نبه وأشار إلى العلة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثة قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لأن قوله فإن أحدكم بمثابة التعليل. ولذلك من يرى أن العلة هي خوف النجاسة قال لو أنه حفظ يده ونا لم يجب عليه غسلها، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وهذه العلة مستنبطة من النص. كذلك أيضا قول عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلما قال فإنه يبعث ملبيا كان يقول أمرتكم بهذا الأمر لعلة، وهي كونه يبعث يوم القيامة ملبيا، ففهم منه أن المحرم لا يمس بطيب، أن المحرم يجوز له أن يغتسل، إلى غير ذلك من الأحكام التي استنبطت بناء على هذا التعليل. المقصود أنه لا بد لطالب العلم لا أراد أن يرى مسألة القياس أو طريقة القياس، لا بد من أن يضبط العلة، وللعلة ضوابط، ثم أيضا العلة هذه لها مناقشات، فليست كل علة مسلمة، وهناك للعلماء رحمة الله عليهم ضوابط في القياس هي الأركان المعروفة، ثم شروط لهذه الأركان، هناك شروط للأصل، وهناك شروط للفرع، وهناك شروط للعلة. لا بد أن يعني الطالب العلم هذه الشروط حتى يكون قياسه صحيحا. وأي قياس يقع فإنه يرجع عليه 14 استفسار يسميها العلماء قوادح القياس، وهذه 14 استفسار كل استفسار يوجه على جزئية معينة في القياس، إذا صحت وثبتت وسلم بها المناظر بطل قياسه، هذه يسمونها قوادح القياس. فليس كل إنسان يقيس تأتي تعترض عليه تقول هذا قياس غير صحيح، لا، هناك قياس مثلك معين لأنه دليل شرعي ومنضبط بالضوابط. فلا يظن البعض أننا نقول قياس أن هذا فقط مجرد رأي وهوى، لا، أمر منضبط ومحدود بضوابط معينة، لأن هؤلاء العلماء وضعوا هذه الضوابط وهي ثمرة جهد قرون عديدة، وإما على أزمنة مديدة هم يدرسون هذا الأمر ويتفقهون في الشرع ويفهمون متى يصح هذا النوع من الأدلة ومتى لا يصح. والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يسأل السائل: هل الطعام الوارد في كفارة اليمين هل هو محدد بأنواع معينة من الطعام، خصوصا وإن الآية قد عممت ذلك في قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم أسافكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد نص العلماء رحمة الله عليهم لأن هذا الإطعام يصرف إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأطعمة الواجبة، فلو أطعم تمر أو شعيرا وكان التمر أوسط ما يطعم به أهله، أو أطعم الشعير وكان الشعير أوسط ما يطعم به أهله، أو أطعم البر وكان البر أوسط ما يطعم أهله، أجزأ، وحينئذ ينظر إلى حال الإنسان الذي يكفر، وهذا على صح قولي العلماء. قال بعض العلماء بل أوسط البيئة التي يعيش فيها يعتد فيها بالأوسط، والصحيح أن العبرة بالمكفر أنه ينظر إلى أوسط ما يكون من طعامه. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجب التتابع في صيام ثلاثة أيام إذا صامها في الحج، وكذلك السبعة إذا رجع إلى أهله؟ أسابقكم الله.
لا يجب التتابع في صيام الحج، ولكن الغالب في ضيق الوقت أن يحصل التتابع، يضطر الإنسان له، ولكن الوجود لا يجب، فلو فرق فإنه يجزيه والله تعالى.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنسك نسيكة، هل يجب على المفدي أن يتولى ذبحها بنفسه أم لا حرج لو اشترى شاة مذبوحة؟ أسابكم الله.
لا بد لهذه الشاة من أن تذبح، ويكون ذبحها فدية لهذا الذي كان منه، لهذا الشيء الذي كان منه في حجها وعمرته. لكن لو اشترى مذبوحة لم يذبح، لأنه عند إهلالها وذبحها لم تقصد بهذا المحظور الذي أخل به، ولذلك يذبحها على نية أنها فدية عن أذاه، والنية معتبرة. وعليه فإنه لا يجزي أن يشتري شاة مذبوحة، وإنما يجب عليه أن يذبح، وتكون النية في الذبح عن هذا الدم الواجب، سواء كان في تمتع أو قران أو جبران لنقص أو كان فدية أذى، والله تعالى.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، على القول بأن العبرة في عدم الهدي في دم المتعة والقران بصبيحة يوم النحر، وذلك إذا لم يملك الثمن، فالسؤال كيف يصوم الثلاثة الأيام في الحج على هذا القول؟ أسابكم الله.
نعم، هذا القول يقول العلماء أنه إذا غلب على ظنه، مثلا كالشخص الذي عنده مال يعلم أن ماله لا يكفيه لشراء الشاة، وهو من بداية هذه الحج يعلم أن عنده 150 ريال مثلا، وعنده 200 أو 250، وهذه لا تكفي بشراء الشاة. فمثل هذا من بداية هذه الحج يعلم أن القيمة ليست عنده، فحينئذ يجوز له أن يصوم، لأن الغالب كالمحقق وينزل منزلة المحقق. وقالوا أيضا يجوز له أن يؤخر إذا أخر إحرامه، ووقع إحرامه قبل يوم عرفة فأحرم يوم التروية ولم يتيسر له صيام يوم التروية ويوم عرفة، صام أيام النحر لما ذكرناه من أنه يرخص فيها لمن لم يجد الهدي، لأن الصحابة رضوان الله عليهم صاموها، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز في الإطعام جنب المساكين وإطعامهم من الأصع وهي مجتمعة، أم لا بد من نفس الصاع والتوزيع؟ أسابكم الله.
لا بد لكل مسكين أن تعطيه حقه، ولا تبرأ ذمتك حتى تعطيه حقه بيده. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص أطعم فرقا بين 6 مساكين، وهذا يقتضي أنك تعطي المسكين حقه، طعمة من الله عز وجل أطعمه إياه من فوق 7 سماوات، لا تتصرف في كيفيتها ولا طريقتها، وإنما تعطيه الطعام، إن شاء أن يأكل اليوم أكل، وإن شاء أن يأكل الغد أكل، وإن شاء أن يعطيه لغيره فيؤثر به على نفسه فعل. أما أن تلزمه بأن يأكل عندك وتجعل طعامه عندك وتحاسبه على ما يطعم وتكلفه مشقة الحضور إليه والتعني بانتظار طعامه، فهذا لا يعرف وليس له أصل، وحينئذ عليك أن تعطيه الطعام بيده، لأن الله ملك المسكين حقه، فقال سبحانه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فنص سبحانه على أن المال الواجب، على أن المال الواجب ملك للفقير، وفي أموالهم حق معلوم للسائل، اللام للتنبيه، للسائل والمحروم، أي ملك للسائل وملك للمحروم، فدل على أن الأموال الزكاة التي هي زكاة أو أموال واجبة أنها ملك للفقراء والضعفاء. وقد توسع البعض باجتهادات في هذه الأزمنة حتى بلغ البعض أنه يشتري للفقير من الزكاة أكفية وأغذية ويذهب بها إلى المسكين، وهو قول ضعيف. والصحيح أن المال يعطى للمسكين بيده حتى يشعر بطعمة الله التي أعطاه إياه، إن شاء أن يبدله بطعامه بدل، وإن شاء أن يبذله في كسائه بدل، وإن شاء أن يعطيه لغيره من أقاربه فهذا أمره إليه. أما أن يتدخل الإنسان ويصرف المال ويتصرف فيه، أو يصرف الطعام ويتصرف فيه، أو يجعله على صفة أو على هيئة فيلزمه بوقت أو زمان أو هيئة من طعام، فهذا خلاف الأصل الشرعي، ولذلك عليك أن تعطي للمسكين ما أوجب الله عليه، والله تعالى أعلم.
أسابقنا ما فضيلة الشيخ، إذا استوحش الحمار الأهلي هل يأخذ حكم الحمار الوحشي؟ أسابقنا الله.
لو استوحش إلى يوم القيامة ما يحل أكل الحمار الأهلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رزق، فهي رزق إلى يوم القيامة، استوحشت أو لم تستوحش، أصلا هو مستوحش الحمار الأهلي. هذه مسألة يا إخوان، هو سؤال لطيف، السؤال هذا يتركب على مسألة خلافية أخرى. تعرفون أن الإبل والبقر والغنم في الأصل تكون مستأنسة، لكن ربما شردت الشاة منك، وربما شرد البعير عنك، وربما شردت البقرة، فحينئذ يقول العلماء خرج المستأنس إلى المتوحش، فيجوز لك أن ترمي بالسلاح في أي موضع. فلو كان شردت الشاة فأخذتها البندقية ورميتها في أي موضع، أنت لا تستطيع إدراكها، نقصد أنت شخص ورميتها بالبندقية في أي موضع وقتلتها فيجوز لك أكلها، مع أن الأصل ما يجوز، لأن الواجب أن تزكى زكاة المستأنس. لكنها لما خرجت من صورة الاستئناس إلى الاستحاش عملت معاملة مستوحية، لأن في هذا السنة حديث رافع رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير يعني فرس، فأهوى رجل بسهم فعقر، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش فما ند منها، إن لهذه الحيوانات يعني المستأنسة من الإبل والبقر والغنم والبهائم الأخرى أوابد كأوابد الوحش فما ند منها فاصنعوا به هكذا، فدل على أنه يجوز عقر. ومن أمثلة ذلك لو سقطت الشاة في البئر فأنت لا تستطيع أن تمسكها، فحينئذ ترمي بالسلاح الذي يجرحها في أي موضع من جسدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فترمي، فترميها بالسلاح في أي موضع، فحينئذ لو سقطت وماتت قبل أن تصل الماء، فإذا ماتت قبل وصول الماء رميتها في مقتل وماتت قبل أن تصل الماء أو قبل أن تصل إلى قعر البئر إذا كان أرضا، فحينئذ يحل لك أكلها لأنها ذكيت زكاة الصيد. فقياسا على هذه المسألة ظن أن الحمار رحمكم الله أنه إذا استوحش يجوز أن يعامل معاملة الصيد، وأنه يجوز رميه في أي مكان ويؤكل. الجواب أن المستأنس حلال اللحم في الأصل، ولكن الحمار كرمكم الله في الأصل محرم اللحم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنها رزق، يعني في لحوم الحمر الأهلية، وعلى هذا لو استوحش ما يؤثر. فالاستحاش صفة عارضة لا توجب زوال الوصف بالحرمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع فليسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا لقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم يلقوا عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو كان جعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.
الله أكبر. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يحزن بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
بسم الله الرحمن الرحيم.
طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجل وأخاه وابعث في المدائن حافلين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون